والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق قلنا بأنه يعني في محاولة لتأسيس قاعدة في محل الكلام تنفع في هذه المسألة والمسائل الآتية، هكذا ذكرنا بأنه من الصعب أن نلتزم بشمول الأكل والشرب، لما إذا دخل الطعام أو الشراب إلى الجوف لا عن طريق الفم، لا عن طريق الفم، لأن الظاهر من الأكل والشرب هو ما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم، عن طريق الفم. هاي النقطة حب أتوضحها لأنه يبدو أنه ليست واضحة بذلك الشكل. ليس المقصود بهذا الكلام هو أننا نشترط لصدق الأكل والشرب هو أن يكون الطعام من الخارج، لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن ما يكون في فضاء الفم، ما يكون في فضاء الفم هذا ابتلاعه وإدخاله إلى الجوف عن طريق الحلق، هذا هو الأكل والشرب، يصدق عليه أكل وشرب، سواء كان هذا الموجود في فضاء الفم داخلا إلى الفم من الخارج مباشرة، من الخارج دخل إلى الفم، أو كان لا داخلا إلى الفم من الخارج بتوسط أفرض الأنف، كما إذا استنشق الماء، استنشق ماء فوصل إلى ماذا؟ إلى فضاء فمه، فوصل إلى فضاء فمه، ابتلاعه هنا نقول أنه يصدق ظاهرا عليه ماذا؟ الأكل والشرب، يصدق عليه الشرب. الشرط في صدق الأكل، في صدق مفهوم الأكل كما نفهم، هو هذا، أن يكون الشيء داخلا إلى الجوف وإلى المعدة بالخصوص، يعني هاي دخوله إلى المعدة هو الشرط الأم أيضا معتبر، أن يكون داخلا إليه عن طريق ماذا؟ عن طريق الفم، عن طريق الفم، سواء كان داخلا إلى الفم من الخارج أو داخلا من الخارج بتوسط الأنف أو غيره مثلا. هذا هو مفهوم الأكل والشرب. إذا لم يتحقق ذلك، المفطرية والالتزام بالمفطرية لا يقوم على أساس صدق الأكل والشرب، وإنما لابد أن يقوم على أساس آخر. الأساس الآخر هو إما التعدي على أساس علة الحكم، حكمة الحكم، ما شئت فسمي، الحكمة موجودة في غيره، الحكمة حكمة المنع من الأكل والشرب شنو هي؟ هاي قد توجد في أشياء، شنو في أشياء أخرى كما التزموا به بشكل واضح جدا في مسألة إيصال الغذاء إلى المعدة عن طريق الأنبوب، عن طريق الأنبوب، حتى إذا لم يمر بالحلق، حتى إذا لم يمر بالحلق، حتى إذا فرضنا أنه أن الغذاء الذي يصل إلى المعدة لا يمر بالحلق فضلا عن الفم، اللي هم يتفقون على أنه هذا لا يصدق عليه الأكل ولا يصدق عليه شنو الشرب، لكنه ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن الـ يشترك مع ماذا؟ مع الأكل والشرب في ماذا؟ في حكمة الحكم، في علة الحكم. هم عندهم قانون بأن الحكمة لا تخصص لكنها ماذا؟ تعمم، تعمم العلة، تخصص وتعمم، لكن الحكمة الممنوع أن تكون ماذا؟ لا تختص بذاك المورد، لا توجب التخصيص، بإمكان أن يثبت الحكم في غير موارد ثبوتها، لكنها هي تقتضي ماذا؟ التعميم. على هذا الأساس ذكروا ماذا؟ بأنه في محل الكلام، حيث أن هذا يشترك مع الأكل في حكمة المانع، فأيضا يكون ماذا؟ يكون ممنوعا منه. وإذا التزموا بماذا؟ بحرمة إدخال الأكل لا عن طريق الحلق وإنما عن طريق أنبوب، يصل إلى ماذا؟ يصل إلى المعدة وهذا منعه منه لأجل هذه النكتة. أساس الثاني هو مسألة الأدلة الخاصة، أن يدل دليل خاص على حرمة هذا الشيء، حتى إذا فرضنا أنه ليس أكلا ولا يشترك مع الأكل والشرب في حكمة الحكم أو علة الحكم، حتى إذا كان ليس كذلك هذا التزموا بماذا به، وإذا دل الدليل الخاص عليه التزموا بمفطريته، يلتزم لابد أن يلتزم بمفطريته، كما هو الحال في الاحتقان بماذا بالمائع. سيأتي أن الأدلة دلت على ماذا، على المنع من الاحتقان بالمائع وأنه مفطر، هنا يلتزم بماذا بمفطريته بلا إشكال، وإن لم يصدق عليه عنوان الأكل والشرب، وإن لم يصدق عليه عنوان ماذا، عنوان الحكم، اشتراك مع الأكل والشرب في الحكمة وفي ماذا وفي العلة. هذا هو الميزان اللي حبينا ننبه على به على هذه النكتة. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بتلك المسألة. بعد ذلك ندخل في المسألة رقم 4. مسألة رقم 4 يقول: المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف. هاي كقاعدة كلية صحيحة، كقاعدة كلية صحيحة، بعد فرض صدق الأكل والشرب مجرد كون هذا غير متعارف، نادر، غير شايع، هذا لا يمنع من ماذا، لا يمنع من شمول الدليل له. لماذا؟ لأن الندرة وعدم الشيوع وعدم التعارف لا توجب شنو، لا توجب انصراف الدليل عن الفرد شنو، عن الفرد النادر، على ما هو موضح في محله، ما توجب الانصراف، مجرد أن هذا نادر الإطلاق شمله، حتى إذا كان فردا ماذا نادرا. بعبارة أخرى أن الندرة وعدم الشيوع وعدم التعارف ما توجب اختصاص الدليل بالفرد شنو المتعارف، بل يبقى الإطلاق على حاله، وهذا لا يوجب ماذا الانصراف ولا اختصاص الدليل بالفرد غير المتعارف. هذا من ناحية كلية هذا صحيح. نعم في بعض الحالات قد تبلغ الندرة إلى درجة كبيرة جدا، بحيث يعد هذا الفرد النادر بحكم ماذا، بحكم العدم، ويعد استثناء من الدليل مستهجن إلى هالدرجة. إذا وصل بحيث أنه لو استثناه المتكلم استثناء يعد مستهجن، شنو دا تستثني، هو أساسا هو غير داخل في ماذا في الدليل. إذا بلغ هذه الدرجة حينئذ هذا يوجب عدم الشمول، لكن ما لم يبلغ إلى هذه الدرجة مجرد عدم التعارف هذا ما يوجب الانصراف عن الفرد النادر والفرد غير المتعارف. هذا من ناحية كلية كلام صحيح، صدق المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف، هذا صحيح. وإنما الكلام في أنه أي حالة هي الفرد الغير المتعارف حتى ندعي أن الإطلاق يشملها والدليل يشملها. هم يذكرون كما سيأتي أن الفرد الغير المتعارف هو ماذا، هو أن يدخل الماء مثلا إلى معدته عن طريق الفم، عن طريق الأنف، عن طريق الأنف، لأنهم لا يعتبرون ماذا ما ذكرناه. هم يرون أن الأكل والشرب يصدق على إدخال الأكل والشرب أسكار الطعام والشراب إلى المعدة عن طريق الحلق، المهم أن يدخل عن طريق الحلق، سواء كان من طريق الأنف أو من طريق شنو الفم، ماكو فرق بينهما، كل منهما أكل يعتبرون. نعم أدخاله عن طريق الأنف هذا غير متعارف يصير، عن طريق الأنف أدخاله إلى المعدة غير متعارف، طريقة غير متعارفة. لكن عدم التعارف ما يمنع من شمول الشنو؟ من شمول الدليل كما قال، فيلتزم بمفطريته، يعني ما يدخل إلى المعدة عن طريق الأنف بعنوان الأكل والشنو والشرب، يصدق الأكل والشرب وإن كان فردا غير متعارف. بناء على الكلام اللي ذكرناه، لا، هذه طريقة هي ليست أكل وشرب، مو هي أكل وشرب لكنه ليس شنو متعارفا، فرق بينهما. لا، هذه ليست أكلا، لا يصدق عليها الأكل وماذا والشرب، لا يصدق عليها الأكل والشرب، وإنما نلتزم بكونه مفطر على الأساس الثاني الذي ذكر سابقا. يعني شنو الفرق بين أن يدخل من حيث الحكمة، من حيث العلة، من حيث الغرض والهدف الذي لأجله منع الشارع الصائم من أن يأكل ويشرب، لا فرق بينه وبين ماذا، وبين أن يدخل الماء بماذا، عن طريق ماذا، عن طريق أنفه، أن يدخل الماء عن طريق ماذا، عن طريق أنفه، ما يفرق بينهما، ولا يرى أنه هذا هناك فرق بينهما. بل قلنا سابقا بأن الذي يفعل ذلك يعد بنظر العرف غير ممتثل علما لهذا الأمر ولهذا النهي، وإنما هو تحايل لماذا، لإدخال ماذا، لإدخال الماء إلى معدته والوصول إلى حالة الارتواء، حالة التي لا يريدها الشارع علما للصائم، لا من باب أنه يصدر عليه الأكل والشرب يكون ممنوع، وإنما لابد أن يكون على الأساس الثاني، بناء على ماذا، على ما ذكرناه سابقا. قال: المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف، فلا يضر، هذا تفريع على أن المدار على الصدق الأكل والشرب، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب، ما يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا ما صدق عليه الأكل والشرب، كما يمثل لي هذلك، كما إذا صب دواء في جرحه، هذا يصل إلى الجوف لكنه لا يصدق عليه الأكل والشرب، أو شيئا في أذنه لا يصدق عليه الأكل والشرب، أو أحليله فوصل إلى جوفه، في كل هذه الحالات إذا صبه ووصل إلى جوفه يقول هذا لا يضر. لماذا؟ لأنه ليس أكلا ولا شربا. نعم، هذا صحيح، هذا كلام صحيح، ليس أكلا وشربا، أكيد أن الشرب يدخل عن طريق الفم، إذا ما ظنك بهذه الموارد، هو ليس أكلا وشربا وهو جائز بلا أشكال. نعم، هو يقول إذا وصل من طريق أنفه، هذا اللي أشرنا إليه، إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان، فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ. هذا اللي أقول بأنه يظهر منه ومن غيره أيضا، من غيره أيضا كالسيد الحكيم والسيد الخوي أيضا، أنه يشترطون فقط الوصول إلى المعدة أو إلى الجوف حسب تعبيرهم عن طريق الحلق، عن طريق الحلق. ومن الواضح أن الاستنشاق الماء إذا وصل إلى الجوف هو يصل إليه عن طريق ماذا؟ عن طريق الحلق. ولذا قال بأنه هذا يكون مبطل، فالأظهر البطلان، فالظاهر أنه موجب البطلان لصدق الأكل والشرب شنو عليه، لأنه ينزل إلى الجوف عن طريق ماذا؟ عن طريق الحلق، عن طريق الحلق ينزل، وهم يرون أن كل ما ينزل إلى الجوف عن طريق الحلق يصدق عليه الأكل وماذا؟ والشرب. هذا ما ذكره في المقام. يبقى مسألة أنه اللي هذا اللي قلنا احنا وافقنا عليه، وهو لا يضر مجرد الوصول إلى الجوف، هذا صحيح، لا يضر مجرد الوصول إلى الجوف، لا يضر مجرد الوصول إلى الجوف، ليش؟ لما قلنا أنه لا يصدق عليه الأكل ولا الشرب، ولا يشترك معهما في الحكمة والعلة، ولا دليل خاص أكو على هذه المسألة إدخال في الجرح وأمثالها. قد يقال بأنه لا أكو دليل يدل على كفاية الدخول إلى الجوف مطلقا، ولو لا عن طريق الحلق ولا الفم، فضلا عن الفم. والدليل هو مسألة الآية شرنا إلى الاحتقان بالمايع، احتقان بالمايع حكمت الرواية كما سيأتي بمفطريته، بمفطريته مع أنه لا يدخل، مع أنه ليس الدخول إلى الجوف عن طريق الحلق ولا دخول إلى الجوف عن طريق ماذا؟ عن طريق الفم كما هو واضح. فمنه يظهر ماذا؟ أنه مفطر ومطلق ما يدخل علما إلى الجوف، مطلق ما يدخل إلى الجوف. احتقان بيش؟ احتقان بالمايع. بل سيأتي في المسألة القادمة أنهم يعني بعض القدماء استشكل في مسألة المطعون بالرمح أو المطعون بالسيف إذا دخل جوفه فلز حديد يدخل في جوف الإنسان عن هذا الطريق في جوفه، لا يصل إلى معدته لكن يدخل في جوفه. أكو فد رأي ينقل عن الشيخ الطوسي في بعض كتبه أنه يلتزم بالمفطرية وبالمبطلية. لابد أنه يفهم ماذا؟ أن إدخال أي شيء إلى الجوف هو يمنع منه ماذا؟ يمنع منه الصائم. لكنه هذا يعني كما هو واضح بأنه هذا أنه المنع من الاحتقان بالمايع هذا مو واضح لنا أنه أن سببه هو مسألة دخول شيء في الجوف، واضح أنه يمنع لأنه يدخل المن إلى جوف الإنسان لا عن طريق الحلق ولا عن طريق الفم. لا، لعل المن لوجود خصوصية في الاحتقان بماذا؟ بالمايع، ولذا يعني ويناسبه عد هذا من المفطرات في قبال ماذا؟ في قبال مسألة الأكل والشرب وسائر ماذا؟ هو مفطر في حد نفسه ودلت عليه الأدلة نلتزم به. وهذا هو الأساس الثالث الذي ذكرناه سابقا، عندما تدل الأدلة على مفطرية شيء نلتزم به بقطع النظر عن صدق الأكل والشرب. ما هو داعي لتوسعة الأكل والشرب لما يشمل إدخال كل شيء في الجوف بأي طريق كان لمجرد أن وردت أدلة تدل على مفطرية الاحتقان بيش بالمايع. هذا وحده ما يكفي لتعميم الأكل والشرب لمسألة الإدخال في مطلق الجوف. لا، هذا مورد خاص ورد نلتزم به في مورده ولا نستكشف منه المفطرية لكل ما يدخل في جوف الإنسان. بل ما يدخل في جوف الإنسان غير هذا المورد الخاص نطبق عليه القواعد السائرة. صدق عليه الأكل والشرب نلتزم بماذا؟ بمفطريته. اشترك معه في العلة والحكمة نلتزم مثلا بمفطريته ولو على نحو الاحتياط. غير هذا ما بدا الالتزام بمفطريته، وهذا المورد مورد خاص نلتزم بمفطريته للدليل الخاص. فإذا ما ذكره من أنه ليس مطلق ما يدخل الجوف مفطر هذا هو الصحيح. مسألة خمسة، قال لا يدخل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا. وهذا اتضح مما تقدم أنها مسألة واضحة، وإن كان كما قلنا نقل عن الشيخ الطوسي في أحدى كتبه المخالفة. إلى هنا تم الكلام عن مفطرية الأكل والشرب، وتأتي في بعض المسائل القادمة ما يرتبط بماذا؟ بمفطرية الأكل والشرب. الثالث من المفطرات الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى قبلا أو دبرا، صغيرا كان أو كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا كان أو موطوعا. وكذا لو كان الموطوء بهيمة، بل وكذا لو كانت هي الواطئة، البهيمة هي الواطئة، أيضا هذا يوجب ماذا؟ مبطلية الصوم. ويتحقق إلى آخر المسألة التي ذكرها. بالنسبة إلى مفطرية الجماع ظاهر أنه لا خلاف مو بين الإمامية بين المسلمين في أن الإجماع مفطر في الجملة، في الجملة لا إشكال في مفطريته، وهذا أمر لعله عد في بعض الكلمات أنه من ضروريات الدين، ضروريات الدين واصل إلى هالدرجة من الوضوح، ولذا لا داعي لذكر الأدلة، ذكروا بعض الأدلة الدالة على مفطرية الجماع في الجملة، لا داعي للتعرض لها بعد وضوح الأمر إلى هذه الدرجة، وسيظهر من البحوث القادمة وجود الأدلة الدالة على مفطرية ماذا؟ مفطرية الجماع كما سيأتي قريبا. نعم هناك كلام في تفصيلات، في تفصيلات لا بد من التعرض لها كما أشار إليها السيد الماتن في كلامه. أول أمر يواجهنا في عبارة السيد الماتن الذي لا بد من التعرض له هو هاي مسألة أن المفطرية الجماع التي قلنا لا إشكال فيها في الجملة أنها ليست مشروطة بالإنزال كما نص عليه وإن لم ينزل، أن الجماع مفطر حتى مع عدم ماذا؟ مع عدم الإنزال. هذه أيضا مسألة واضحة يعني لا إشكال فيها، وأن الجماع مفطر مطلقا، وهناك أدلة تدل على مفطرية الجماع، أن الجماع هو في حد نفسه مفطر، في حد نفسه مفطر بهذا المعنى، بمعنى أنه الشارع رتب المفطرية وجوب القضاء على الجماع بعنوانه، والجماع بعنوانه ليس مشروطا بماذا؟ بالإنزال. الجماع بعنوانه ليس مشروطا بالإنزال، وهذا واضح لا لغة لا عرفا لا شرعا، ليس الجماع مشروطا بماذا؟ مشروطا بالإنزال. الجماع يتحقق بمجرد التقاء الختانين، هذا يكفي في تحقق هذا المفهوم ولا يشترط فيه الإنزال. وعندنا أدلة كثيرة كما سنقرأ بعضها دلت على ماذا؟ دلت على ترتب المفطرية على عنوان شنو؟ عنوان الجماع، وعنوان الجماع كما قلنا لا يشترط فيه الإنزال لا لغة ولا عرفا، ومن هنا تكفي هذه الأدلة لإثبات ما ذكر السيد الماتن من أن الجماع مفطر وإن لم شنو؟ وإن لم ينزل. هذه الأدلة تكفي في محل الكلام، وهذه الأدلة هي عبارة عن روايات كثيرة واضح بها أنه ترتبت المفطرية على ماذا؟ على الجماع، وسنقرأ هذه الروايات في البحث الآتي، ما بدا نكررها مرتين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أشار إليه السيد الماتن هو هذا، أن الجماع الذي تقدم أنه لا إشكال في كونه مفطر في الجملة، المتيقن منه يعني المتيقن من مفطريته كونه مفطر هو الجماع في قبل المرأة، في القبل، فهل الأمر كذلك في الجماع في الدبر المرأة أو لا؟ هذا الكلام يقع، وهذا كلام أيضا طرح في محل في المقام. في مسألتنا، في هذه المسألة الجماع في دبر المرأة، تارة نفترض الإنزال معه وأخرى نفترض عدم الإنزال. مع افتراض الإنزال هذا البحث يستدعي، هذا الكلام السؤال يستدعي البحث في أن الإنزال في حد نفسه مفطر أو لا. إنزال في حد نفسه هل هو مفطر أو لا؟ إذا كان من المفطرات حينئذ يصح لنا أن نقول في الفرض الأول وهو أن الجماع في الدبر مع الإنزال مفطر بلا إشكال، ولا ينبغي أن يقع فيه الكلام. لماذا؟ لأن المفروض أن الإنزال وفي حد نفسه ماذا؟ مفطر، وقد فرضنا تحققه فيكون من المفطرات. لكن هذا مبني علما على أن نفترض، يعني نبحث في أن الإنزال في حد نفسه من المفطرات أو لا. هذا واضح لي أقوله. حينئذ نقول أنه الوطو في الدبر مع الإنزال مفطر بلا إشكال. لماذا؟ لأن الإنزال في حد نفسه مفطر. وأما بالنسبة للبحث الثاني وهو محل كلامنا مع افتراض عدم الإنزال، الوطء الخالي في الدبر المجرد عن ماذا؟ عن الإنزال. هذا في الحقيقة يستدعي البحث عن ماذا؟ عن أن الجماع الذي فرغنا عن كونه مفطرا في الجملة هل يشمل الوطء في الدبر أو يختص بماذا؟ بالوطء في القبول. هذا بحث ثاني. أما بالنسبة إلى البحث الأول وهو أن الإنزال مفطر أو ليس ماذا؟ أو ليس مفطرا. السيد الحكيم قدس الله نفسه قال بل هو من المفطرات. شنو الدليل على كونه من المفطرات؟ ذكر بأنه أشار إلى أنه يمكن الاستدلال على ذلك بالروايات الدالة على مفطرية الاستمناء، الروايات الواردة في ماذا؟ في الاستمناء. هذه الروايات الواردة في الاستمناء هي روايات عديدة نقرأها لأن هم تنفعنا هنا وأيضا تنفعنا في البحث السابق اللي قلنا سنذكر بعض الروايات الدالة على أن الجماع بعنوانه هو من شنو؟ من المفطرات. الجماع بعنوانه من المفطرات بضميمة ماذا؟ ما ذكرنا من أنه لا إشكال في أن الجماع لا يعتبر فيه شنو؟ الإنزال. لا يعتبر فيه الإنزال. نعم شمول الجماع للوطء في الدبر هذا محل كلام الثاني سيأتي. بالنسبة إلى هذه الروايات هي روايات مروية في الباب الرابع من أبواب ما يمسك عنه الصائم. يعني بعضها موجودة في هذا الباب وبعضها في باب آخر. في هذا الباب الرابع هناك الحديث الأول في هذا الباب صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. ذيل الرواية ينفعنا في البحث السابق أن الجماع هو بعنوانه شنو؟ هو موجب شنو؟ للكفارة، موجب للمفطرية. وليش راد عليه كفارة؟ لأنه أبطل صومه فيكون موجب لبطلان الصوم الجماع بعنوانه. وقلنا أن الجماع لا يشترط فيه الإنزال فتنفعنا في المسألة السابقة. في محل كلام صدر رواية يستدل به يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال هذا عليه من الكفار مثل الذي على شنو؟ مثل الذي شنو؟ يجامع. فيستفاد من ذلك ماذا؟ أن الإمناء والإنزال هو في حد نفسه موجب المن؟ موجب المفطرية. الرواية الثانية هي الحديث الثالث في نفس الباب وهي صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج، ظاهرا صحيحة أخرى يعني هي غير الرواية السابقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، محرم يسأله أو في شهر رمضان، فقال عليه السلام عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع، مثل ما على الذي يجامع. الكلام في هذه الرواية هو نفس الكلام في الرواية السابقة. ذيل الرواية يستدل بها على المطلب السابق، وصد الرواية يستدل بها على أن الاستمناء بعنوانه، الإنزال بعنوانه يكون موجب علما للمفطرية. الرواية الثالثة هي الحديث الثاني في نفس الباب، وهي مرسلة عن علي بن إبراهيم، عن الشيخ الكليني يرويها، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حفص بن سوطة، ظاهر هكذا تقرأ، عمن ذكره، أي عمن ذكره. هذا إرسال، هذا الإرسال في نظر المعروف والمشهور اللي يبنون على حجية مراسيل ابن أبي عمر والمشايخ الثلاثة المعروفين يرون حجية هذه الرواية عادة هيجي، يعني ما يفرقون بين الإرسال يكون من قبل هؤلاء المشايخ الثلاثة مباشرة أو يكون الإرسال من قبل من يروون عنه. مرة ابن أبي عمر هو يرسل يقول عن بعض أصحابنا، ومرة يروي عن شخص وذاك الشخص هو شنو يرسل، عمن ذكره. لا يفرقون بينهما، يرون أنه ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة مطلقا، يعني مباشرة أو في من قبل. إرساله مراسيله كلها تكون ماذا؟ معتبرة. بناء على هذا الرأي الرواية تكون معتبرة، أما بناء على ما هو الظاهر والصحيح لا، الرواية تكون مرسلة، لأننا لا نثبت أكثر من أن المراسيل التي يرويها هؤلاء الأشخاص ما يرسلونه هم، هذا يكون معتبرا. أما ما يرسله غيرهم وإن رووا عنه ظاهر أنه دليل اعتبار لا يشمله، من هنا تكون رواية مرسلة. فالرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان. الكلام هو الكلام في الرواية السابقة. الرواية الأخيرة اللي نقراها اللي هي الموجودة أو ما قبل الأخيرة في الباب الثامن الحديث الثالث عشر، اللي هي موثقة لسماع، قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، قال عليه أتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضى ذلك اليوم، وأين منه بني. لا بعد اشتباه، ها 12 مو 13 اشتباه، 12 ايضا سماع، لانه شبهنا 13 ايضا عن سماع. قال سألته عن رجل لزق بأهله فانزل، قال عليه اطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. هاي الرواية هذا ورواية عبد الرحمن عبد السلام بن صالح الهروي، نعطيكم عنوانها فقط، وهي الباب العاشر، في الباب العاشر الحديث الأول. آية فيها دلالة واضحة على أن الإنزال هو في حد نفسه موجب علما للإفطار. وصلى الله على محمد وعلى آله.